بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. طبعا حضراتكم خدتوا رحلة ممتعة في العهد القديم، ونختمها النهاردة بموضوعين الحقيقة مهمين جدا. الموضوع الأولاني هناخد سفر، آخر سفر من أسفار الأنبياء الكبار، وهو سفر دانيال. سفر دانيال واحد من الأسفار الممتعة جدا. طيب مين دانيال دوت؟ دانيال ده نمرة واحد، شاب يهودي من سبط يهوذا. من سبط إيه؟ يهوذا. ده السبط اللي جه منه مين؟ ده سبط المسيح، وفي نفس الوقت سبط ايه؟ سبط الملوك. سبط الملوك يهوذا، ده سبط الملوك. فدانيال الشخصيه بتاعتنا دوت من السبط الملكي، جايز مش من عيله الملك، مش من نسب الملك المباشر، لكنه من عيله الملوك. فنبص عليه ونقول دانيال ده من بيت ايه ومن سبط يهوذا. اتولد في أورشليم حسب أغلب الكتابات، لكن اتسبى في السبي الثاني أو في المرحلة الثانية من السبي، اتاخد على بابل، اتاخد في سبي بابل في حدود كان أقل من 16 سنة أو في حدود 16 سنة، وعاش لغاية سن 84 سنة. سنه الكبير دوت خلاه يعاصر السبي البابلي كله، ويروح بعد كده لمملكة، تحافظين الممالك ولا لأ؟ بعد بابل فيه ايه؟ مادي وفارس. بعد بابل فيه مملكة مادي وفارس، فحضر المملكتين دولت، وحضر رجوع بني اسرائيل من السبي، لكن لسنه الكبير ما رجعش. ده الشخصية، ده السي في بتاعه. من هو دانيال؟ دانيال هو من سبط. اتولد فين؟ غالبا في اورشليم. راح السبي في السبي الثاني او المرحلة الثانية من السبي. كلمة دانيال تفصل لنا السفر، لكن اقول لكم كده، دانيال وزي ما حضراتكم عارفين كل شخصيات العهد القديم اسمها ليها معنى يساعدنا على فهم النبوة بتاعتها. كلمة دانيال معناها الله يدين او الله يقضي. الله يدين او الله الدين. هدين مين يا رب؟ هيدين ممالك الشر كلها. يبقى دانيال معناها الله يدين. تمام كده؟ يبقى معانا دانيال معناها مولود فيه، راح السبي التاني، حضر مملكتين بتوع بابل ومادي وفارس. الحقيقة دانيال كان شاب مميز. حضراتكم عارفين القصة بتاعته كويس، يمكن من أكثر القصص اللي بنسمعها في مدارس الأحد وسمعناها في العظات كثيرة، لكن النهاردة هناخد السفر بسرعة، وهنحاول ناخد الحياة بتاع دانيال أو قصة دانيال مرتبة بقدر الإمكان. سفر دانيال الحقيقة من الأسفار الممتعة في الكتاب المقدس. لو حبيتوا تحطوا عنوان تاني لسفر دانيال غير ان الله يدين، حطوا له كده ان الله سيد التاريخ، الله سيد الممالك. لان جوه سفر دانيال هنشوف ايد ربنا اللي بتحرك ممالك وتشيل ممالك وتخلي الملك في ايد المسيح في الاخر. ربنا بيشيل ممالك ويحط ممالك جوه هذا السفر. يبقى اول حاجة هنتعلمها من السفر دوت ان احنا نبص على ايد ربنا اللي شغالة. تاني حاجة هنتعلمها من سفر دانيال، تاني حاجة هنعملها واحنا بنقرأ سفر دانيال، هنركز على شخص دانيال نفسه. الحقيقة وحضراتكم بتقروا هتستمتعوا بشخصية دانيال. واحد من الآباء قال تعليق كده رائع على دانيال، قال دانيال مدرسة من الفضائل. يعني أنا لو حبيت كده أسمع من حضراتكم فضائل في شخصية دانيال من الذاكرة ومن القصص اللي حضراتكم عارفينها قبل ما نبتدي كلام عن دانيال، هتقولوا عليه إيه إيجابي؟ رجل صلاة، رجل التزام، شجاعة، حكمة، رجل صوم، رجل متواضع، محب لربنا جدا. أشكرك. وهو في القصر زي بره القصر، شخصيته ما غيرتوش، القصر ما غيروش. تفضلي. قائد، شخصية قائدة، صح؟ أنا سامع حضرتك صح. شخص قائد وعرف يقول أنه مدرسة في القيادة. صاحب رؤى، وصاحب الرؤى ده على علاقة حلوة بربنا، راجل الصلاة وراجل رؤى. صاحب مبدأ ما بيتغيرش. راجل مطيع جدا للوصية وينفذ الوصية مهما كان التمن بتاعها. تفضلي. قاضي عادل ما يحبش الظلم. تفضلي. لم يذكر له أي خطية، رغم أن احنا كلنا متفقين أن ما فيش إنسان بلا خطية. والكتاب المقدس اهتم أنه يظهر في أحيان كثيرة أخطاء رجال الله عشان يدينا احنا رجاء. لكن في شخصية دانيال من الشخصيات اللي ربنا ما ذكرش أخطائها، هو كان يسعى في طريق الكمال طبعا، لكن لأنه كان موجود في ظروف صعبة. فربنا عايز يشجعنا أن مهما كانت الظروف ممكن نسلك بكمال. تفضلي. أشكرك. أسلوبه كان صاحب أسلوب مهذب في الكلام. أنا اكتفي بالقدر ده، بس أنا حبيت نمرة واحد حضراتكم ما تناموش. نمرة اتنين، بصوا من الذاكرة احنا طلعنا كام فضيلة من شخصية دانيال. فدانيال الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم كده، وزي ما قال بعض الآباء، أنه مدرسة في الفضائل، مدرسة فضائل حلوة قوي إن احنا نتعلم منها، وكل سطر في سفر دانيال هيفرق. يبقى احنا بندرس دانيال هنركز فيه على اتنين، على المسيح وعلى دانيال. على نقطة تالتة هنركز فيها حاجة اسمها الصدقات الحلوة. هو سفر الصدقات الحلوة، مين الصدقة الحلوة اللي موجودة هنا؟ تلات فتية، دول أبطال أساسيين في قصة دانيال. هم موجودين في صحاح واحد وصحاح ثلاثة بس، لكن هم أبطال أساسيين مع دانيال، ويورينا قد إيه مهم إن إحنا يبقى فيه صحبة كويسة معانا وموجودة في حياتنا. ثلاث حاجات هنركز عليهم دايما في سفر دانيال. نمرة واحد ربنا، نمرة اتنين دانيال، نمرة ثلاثة أصحابه. هتقولوا معايا عشان نصحى برضو. هنركز على دانيال في سفر دانيال، أو هنتعلم في دانيال من ثلاثة. واحد من ربنا، نمرة اتنين من دانيال نفسه، نمرة ثلاثة من أصحابه. سفر دانيال الحقيقة من الأسفار اللي إصحاحاتها مش كتيرة، رغم أن معانيها ورسائلها كتيرة جدا. سفر دانيال كم إصحاح؟ 12. بما أن قدس أبونا كان لسه بيكلمكم عن الأسفار القانونية التانية، دانيال من الأسفار اللي موجودة في القانونية الأولى والقانونية التانية. بمعنى هو في إيدينا في الطبعة البيروتية أو الطبعة اليهودية موجود عندنا دانيال 12 إصحاح. في الترجمة السبعينية موجود 14 إصحاح. موجود كم إصحاح؟ 14 إصحاح. وجوه لو رجعنا إصحاح 3 هنلاقي فيه جزء زيادة موجود في الإصحاح الثالث. يبقى دانيال كم إصحاح؟ 14. دول اللي هنحفظهم دلوقتي. حضراتكم هتحفظوهم معايا في دقيقة واحدة. 14 دي هنحفظها بمنتهى البساطة. بصوا كده، هنحفظ سفر دانيال كالآتي: 6-6-2. بسيطة. سفر دانيال هنحفظه كده: 6-6-2. فيها مشكلة؟ تمام؟ 6-6-2. وعشان ألخبطكم، الستة الأولانيين دول هنسميهم حياة دانيال، حياة دانيال. الاثنين الأخرانيين هما حقيقة جزء من حياة دانيال، بس هنسميهم حكمة دانيال. تمام؟ طب واللي في النص هنسميهم رؤى دانيال، عشان ما تتلخبطوش نقولهم بطريقة أبسط. من 1-6 حياة دانيال، من 1-6 رائع. من 7-12 رؤى دانيال تاني. يبقى من 1-6 حد دانيال، ومن 7-12 رؤى دانيال. 13 و14 هنسميهم حكمة دانيال. هما الحقيقة لقطات من حياة دانيال الأولانية، بس اتحطوا في الآخر لأنهم تبع الأسفار القانونية التانية. بصوا، احنا قلنا ان من 1-6 دوت حياة دانيال. هنقول كده ان الإصحاح الأولاني دانيال في القصر، والإصحاح السادس دانيال في الجب. ماشي؟ يبقى 1 دانيال فين؟ و6 دانيال فين؟ في الجب. ما بينهم كده هنقول إصحاح نمرة 2 رؤية نبوخذ نصر، أو حلم نبوخذ نصر، حلم نبوخذ نصر. نمرة 3 تمثال نبوخذ نصر. 4 كبرياء نبوخذ نصر، كبرياء نبوخذ نصر. 5 ابن نبوخذ نصر. تمام؟ يبقى المشترك عندنا مين؟ نبوخذ نصر. هنمشيها بكده: حلم، تمثال، كبرياء ابنه. تمام؟ وهي كبرياء ابنه دي تمشي حلوة قوي. إصحاح واحد ده من أشهر الإصحاحات بتاع سفر دانيال. دانيال والفتية الثلاثة زي ما قلت لحضراتكم كده جايين منين؟ أورشليم. وعلى فكرة الفتية الثلاثة زي دانيال كده من سبط يهوذا من بيت الملك جم على أورشليم. نبوخذ نصر على فكرة كان ملك رائع جدا من ناحية الفكر الإداري. قال بدل ما احنا عندنا الناس المزبية كده عطلين ندور على الناس الكويسة فيهم ندخلهم نعمل لهم دورة عهد قديم، لا مش دورة عهد قديم، نعمل لهم دورة إعداد قادة أو كده يستفيد بيهم، واللي كويس منهم هيعينه. قال لهم انتخبوا لي أحسن 10 ممكن تلاقوهم في السبي، فاختاروا من 10 دول 4 تبعنا اللي هم دانيال وحنانيا وعزاريا وميسائيل. تمام كده؟ دخلوا المدرسة ديت. أول حاجة هتحصل فيها في المدرسة كده إن هيبتدوا يقولوا لهم إيه؟ أنتم داخلين مدرسة all inclusive بلغة النهاردة. يعني ايه all inclusive؟ يعني هتاكلوا وتشربوا كله ببلاش. مش بس بكله ببلاش، ده احنا جايبين لكم كده قطايب الملك وخمر مشروبه. دانيال والفتية الثلاثة هنا اصحاب المبدأ قالوا ايه؟ لا هناكل ايه؟ قطاني. انا طبعا بكروت حضراتكم في قصة عشان دي اكتر قصة معروفة. لا احنا هناكل قطاني. هتاكلوا قطاني ليه؟ الخمر وقطايب الملك دول مش حسب الشريعة بتاعتنا، احنا مش هنكسر الشريعة، رغم ان عندهم مبررات كتيرة تخليهم يكسروا الشريعة، لكن الحقيقة لم يلتمسوا لانفسهم اي عذر، ما التمسوش لنفسهم اي عذر. عملوا ديل كده مع رئيس السقاة بعد محاولات، وصلوا لديل جربنا 10 أيام. بعد 10 أيام من هم بيأكلوا قطاني والباقيين بيأكلوا قطايب الملك وخمر مشروبه، لقاهم كده ان منظرهم احلى واسمن، ولقاهم اشطر من الباقيين. لقاهم احلى واسمن واشطر من الباقيين، فكملوا 3 سنين كده وظهروا بالتفوق بتاعهم. وهنا الحقيقة دانيال يدينا هو والفتية الثلاثة درس جدا في كلمة اسمها كلمة التمسك أو كلمة المبدأ. كلمة التمسك أو كلمة المبدأ، وقالوا كده لا ناكل من قطايب الملك ولا من خمر مشروبه، بل جرب عبيدك 10 أيام. والتجربة الحقيقة لأنها ترضي قلب ربنا ساعدتهم وطلعوا في الآخر متفوقين عن الباقين. ده قصة إصحاح واحد، ويختاروهم طبعا من كبار البلد. الشيطان هيسكت؟ مش هيسكت. ونبتدي بعد كده من إصحاح 2 حلم نبوخذ نصر. زي ما قلت حضراتكم كده نبوخذ نصر ده كان شخصية من الشخصيات المميزة في التاريخ واللي ليها بصمة وليها دور. دانيال والفتية الثلاثة اتصنفوا من ضمن العرافين واللي ليهم معرفة واللي يفسروا الرؤى. حصل الحدث الآتي: نبوخذ نصر حلم في يوم من الأيام، حلم أزعجه بشدة، فراح بعت لمجموعة من العرافين والمفسري الأحلام والسحرة بتوعه، قال لهم تعالوا أيها المفسرين وتعالوا أيها العرافين قولوا لي الحلم اللي أزعجني ده معناه إيه. فسألوا نبوخذ نصر السؤال المنطقي: قول لنا الحلم وإحنا نفسره لك. والحقيقة أن نبوخذ نصر زي ما بقول لحضراتكم كده كان راجل ذكي جدا، قال لهم ما أنا لو قلت لكم الحلم أنتوا هتتفقوا على تفسير وأنا هضطر أقبله. قالوا له امال عايز ايه؟ قال لهم الحقيقه انا عايز ان انتوا نمره واحد تقولوا لي الحلم، نمره اتنين تفسروا الحلم. نمره واحد تقولوا لي الحلم، نمره اتنين تفسروا لي الحلم. قالوا له اللي بتطلبه ده ما يقدرش عليه غير الالهه القدوسين. ده اشاره لربنا منتهى الوضوح. الحقيقه حصل موقف هنا ان السحره والعرافين لما جم يروحوا لنبوخذ نصر عشان يفسروا له الحلم بتاعه ما خدوش معاهم لا دانيال ولا الفتيه الثلاثه. وهنا واضح ان ابتدت القصه ايه؟ نوع من انواع الغيره ونوع من انواع التنافس ما بين السحره اللي موجودين اصلا في بابل وما بين الناس اللي جايه غريبه اللي هم دانيال والفتيه الثلاثه. الحقيقة نبوخذ نصر لما لقى العرافين والسحرة بتوعه رافضين ان هم يفسروا الحلم، رافضين ان هم يفسروا الحلم، مش عايزين يقولوا له الحلم او مش عارفين يقولوا له الحلم، فامر بقتل كل السحرة والعرافين اللي موجودين في المملكة بتاعته. الحكم دوت هيسود على الكل، من ضمن اللي هيتنفذ فيهم الحكم مين؟ دانيال والفتية الثلاثة. فوصلوا الخبر ان هو عليه حكم الموت، لان الملك حلم ومحدش لا عارف الحلم ولا عارف يفسره. دانيال هنا كشخصية زي ما بنقول دايما إيجابية، كشخصية دايما تعتمد على الله وعندها ثقة في ربنا، نده الفتية الثلاثة، صاموا وصلوا لغاية ما ربنا كده بعت له الحلم والتفسير بتاعه، وطلب لقاء نبوخذ نصر. راح يتقابل مع نبوخذ نصر، قال له انا هفصل لك الحلم. قال له انت عارف الحلم وانت هتفسره؟ قال له لا مش انا. الحقيقه برضو ميزه من الميزات الحلوه اللي في دانيال، قال له لا مش انا اللي هفصل الحلم، ده ربنا، التعبير والرؤى دي بتاعت ربنا، دي مش بتاعتنا. وهنا واضح جدا اتضاع دانيال. ايه الحلم اللي شفته بقى وازعجني؟ احكي لي يا عم دانيال. فدانيال ابتدى يحكي لنبوخذ نصر الحلم. قال له انت حلمت بتمثال كبير، راسه من الذهب، صدره ودراعاته من الفضه، الباقي من النحاس والباقي من تحت من الحديد وشويه المعادن البسيطه، وطلعت بعد شويه كده حته حجر مش مقطوعه بيد انسان، وقعت التمثال دوت وهدته والحجر ده كبر وبقى حاجه ضخمه جدا. قال له ده الحلم مظبوط. قال له ما هو تفسير الحلم؟ قال له بص، تفسير الحلم دوت، انت الراس الذهب، مملكة بابل دي الراس الذهب، هيجي بعديها مملكة اضعف اللي هي مادي وفارس، يجي بعديها مملكة اليونانيين، بعد كده الرومان، وبعد كده يظهر الحجر الذي قطع بغير يد انسان. دي نبوة واضحة عن شخص مين؟ المسيح اللي قطع بغير يد بشر، حجر صغير شكله كده الناس ما تستعنيش بيه، لكن يجي يهد الممالك ويعمل مملكة عظيمة جديدة. الحقيقة نبوخذ نصر سمع التفسير وسمع الحلم نمرة واحد من دانيال، وسمع التفسير بتاعه، أعجب بدانيال وأمر بترقية دانيال والعفو عن بقية السحرة والكتبة. وده أول لقاء واضح ما بين نبوخذ نصر ودانيال، ونبوخذ نصر حب دانيال جدا ورفعه في المملكة جدا. احنا كده في الإصحاح نمرة 2 اللي كان عنوانه حلم نبوخذ نصر، 1 كان عنوانه دانيال في القصر، دخول دانيال القصر. تمام كده؟ ده كده الإصحاح الثاني. الإصحاح الثالث، دانيال والفتية الثلاثة عليو، الشيطان هيسكت؟ لا، الشيطان ما بيسكتش. هتعمل ايه ايها الشيطان؟ تيجي القصة بتاعت الاصحاح الثلاثة، تمثال نبوخذ نصر، وان تعالوا اسجدوا للتمثال، وحضراتكم عارفين القصة، مين اللي ما سجدش؟ الفتية الثلاثة. دانيال كان غالبا في مأمورية برا البلاد في الوقت دوت، فما ظهرش في القصة دي، لكن هنا تظهر قصة الفتية الثلاثة الجميلة اللي لم يسجدوا للتمثال بتاع نبوخذ نصر اللي عمله من ذهب. والعجيب انه يحلم بتمثال هيتهد، لكن يقوم عامل نفسه ايه؟ تمثال من ذهب، كانه هنا بيعمل ايه؟ بيتحدى ربنا، او كانه بيقول له لا انا هبقى موجود، كانه بيقول له لا انا هيفضل ليا وجود. تيجي القصه زي ما حضراتكم عارفين، يبلغوا عن الفتيه الثلاثه والقصه بتاعتهم. في النص كده انا دايما بحب اقف قدام التعبير، لما نبوخذ نصر يقول للفتية الثلاثة الهك وهنجيك، ويقولوا له لا يلزمنا ان نجيبك من جهة هذا الامر. يعني ايه؟ يعني انا نبوخذ نصر بيقول لهم الهك يقدر ينقذكم؟ قالوا له هو يقدر ينقذنا، بس احنا مش هنجاوبك هو هينقذنا ولا لا، لان حتى لو ما انقذناش احنا راضين بتدبير ربنا، احنا راضيين بتدبير ربنا. طبعا حضراتكم عارفين قصة، يتغاظ نبوخذ نصر اكتر ويعلي الاتون 7 اضعاف، يوصل 49 ذراع. وحضراتكم عشان تخيلوا 49 ذراع، الذراع قد ايه؟ نص متر. يعني النار ارتفاعها 24 متر ونص، يعني عمارة كام؟ 9 أدوار تقريبا أو 8 أدوار وحتة. أنا عايزكم تبقوا متخيلين النار اللي هيترموا فيها. انتوا عارفين طبعا اتلفوا في حبل كده، العساكر اللي بيرموهم نفسهم اتحرقوا من النار، اترمى حنانيا وعزاريا وميسائيل جوه اتون النار. وحضراتكم عارفين بقية القصة، ان نبوخذ نصر يبص كده فيقول لهم الحقوا، احنا مش رمينا ثلاثة، قالوا له رمينا ثلاثة، يقول لهم في رابع شبيه بابن الالهة موجود جوه النار، وشوية ويقوم نادح على الفتية الثلاثة فيخرجوا من النار ثلاثة، حتى ريحة هدومهم ما فيهاش أي نوع من أنواع الشياط. ويقولوا له كده ويقول لهم اللي حصل، يحكوا له على اللي حصل جوه النار. في حاجة مهمة جدا حصلت، إنهم عملوا إيه جوه النار؟ سبحوا. والتسبيحة دي إحنا بنقولها إلى اليوم، اللي هي الهوس الثالث. الهوس الثالث ده تسبيحة الثلاث فتية في أتون النار، وتاخدها الكنيسة من هذا الوقت وتستخدمها في التسبيحة بتاعتها، كل يوم. وعلى فكرة التسبيحة بتاعت الثلاث فتية أو الهوس الثالث هي الجزء المحذوف من السفر، فالليتورجية الكنيسة تقول لنا أنها قانونية وموجودة. ويبقى ده الإصحاح الثالث، احنا حطينا له عنوان اسمه ايه؟ تمثال نبوخذ نصر. ممكن تحفظوها بطريقة اسهل، ان إصحاح ثلاثة هو الفتية الثلاثة او الهوس ثلاثة. هو صحيح تمثال نبوخذ نصر البداية بتاعته، لكن خلوا بالكم هو الهوس ثلاثة والفتية الثلاثة الاول والهوس ثلاثة. تمام كده؟ الإصحاح الرابع احنا حطينا له عنوان ايه؟ كبرياء. نبوخذ نصر الحقيقة كان ملك عظيم جدا زي ما قلت لحضراتكم، وعمل مملكة قوية جدا اللي هي مملكة بابل، وكانت مملكة التي تسود العالم، هي المملكة اللي بتحرك الدنيا كلها في العصر دوت. في يوم من الأيام حلم نبوخذ نصر بحلم كده أزعجه برضه، أو حلم طلب تفسيره من دانيال. الحلم اللي شافه كده، شافه هو نايم على سريره كده، إن في شجرة طلعت في الأرض وصلت لغاية السماء، طيور السماء بقت بتقوى إليها، الشجرة دي بتثمر والأرض كلها بتستفيد منها، والشجرة شكلها جميل جدا، لغاية ما سمع صوت عظيم والشجرة دي اتقطعت، بس قالوا انتوا بتقطعوها سيبوا لها جدر وهتبقى تهيم على وجهها وتبقى عاملة زي الحيوانات. قام منزعج جدا من الحلم دوت ونده دانيال يفصل له الحلم. الحقيقة دانيال منتهى الشجاعة منتهى شفافية قال نبوخذ نصر الحلم ده منتهى البساطة هو كالآتي: الشجرة العظيمة اللي طلعت ديت هي أنت أيها الملك نبوخذ نصر، تعاليت وارتفعت جدا للسماء، خلي بالك أنت تكبرت، عندك كبرياء. قال له طيب، قال له فربنا كده هينزل عليك تأديب، هتبقى عامل زي كده بهائم الحقل تحوم على وجهك لمدة سبع سنين، بس ربنا مدي لك فرصة 12 شهر للتوبة، فرصة 12 شهر للتوبة بس، لو ما توبتش هتبقى كده. وبعد ما ينزل بيك هذا العقاب ربنا بيقول لك لو توبت ترجع مرة تانية. الحقيقة نبوخذ نصر انبسط من تفسير دانيال رغم ان التفسير قاسي، لكن لم يتعلم. وخلوا بالكم من النقطة دي، أوقات ربنا بعت لنا رسائل واضحة جدا، تحذيرات واضحة جدا، لكن الإنسان أحيانا لا يتعلم زي نبوخذ نصر، ارتفع فوق التعليم. طب عملت إيه نبوخذ نصر؟ طلع فوق أعلى نقطة في بابل وبصلها كده وقال هذه بابل التي بنيتها بقوتي واقتداري. يا عم ده احنا بنقول لك عندك مشكلة انك ايه؟ تكبر. شوية تواضع، لكن الحقيقة ما تعلمش وعدت المهل عليه ولم يتب ولم يتضع. فعلا ربنا سمح كده انه يبقى عامل زي حيوانات الحقل كده يهيم على وجهه فترة من الزمن ده، يعني بقى منظره بشع بغض النظر عن الوصف، يعني بقى منظره بشع جدا وبقى تهايم على وجه الارض. خد مدته لغاية ما تاب وبعد توبته ربنا يقبل التوبة بتاعته ويرجع مرة تانية إلى قصره. وهذا هو نبوخذ نصر، ودرس مهم جدا عن الاتضاع. 5، نبوخذ نصر ماشي وجه بعده ابنه بلشصر. بلشصر الحقيقة يعني واضح ان الكبرياء بيورث، انسان متكبر وانسان متعالي. بلشصر دوت من كتر تكبره ومن كتر غروره طلب كده، مش طلب، هو عمل احتفال كبير، احتفال كبير في القصر بتاعه، عزم فيه كبار البلد. كان عنده زي 120 محافظ، عشان تعرفوا حجم المملكة، عزمهم وعمل لهم 120 مرزبان يعني محافظ او رئيس قطاع يعني، وعمل لهم حفلة كبيرة وابتدى يسكر، وطلب طلب بايخ جدا، قال لهم كده هتولي الأنية بتاعة الهيكل اللي جابوها ابائي من أورشليم. هتعمل ايه بأنية الهيكل؟ يحط فيها خمر ويشرب، منتهى الاستهانة بمقدسات اليهود، منتهى الاستهانة بإله اليهود. فعلا جابوا له الأواني بتاعة المذبح اللي خدوها من أورشليم، خدوا الأواني بتاعة المذبح اللي جات من أورشليم، ابتدى يشرب فيها وابتدى يسكر وفرحان هو والأكابر بتوع البلد بتوعه. وسط ما هم سهرانين كده لقوا إيد طلعت، إيد طلعت كتبت على الحيطة، بس على الكتابة وعلى المنظر. طبعا إيد بتكتب على الحيطة، المنظر لوحده منظر مرعب ومخيف. بصوا على الكتابة ما فهموش حاجة من الكتابة بتاعته. القصة دي كانت عدى سنين على نبوخذ نصر وسنين على دانيال، كان دانيال اتركن. دخل بلشصر مرعوب لقطه، مرعوب جدا وخايف جدا. أمه سمعت بالكلام فجريت قالت له أيام أبوك كان هناك رجل تقي بيعرف يفسر الرؤى والأحلام اسمه دانيال، فبعته جابوا دانيال، قالوا له تعالى الحق يا دانيال، بلشصر الملك عايزك. دخل دانيال القصر، وروله الكتابة اللي موجودة على الحيطة، أراها كده منا فرسين وثقيل. بص كده لا بلشصر ما فهمش حاجة، قال له معناها إيه القصة؟ قال له معناها كده أنك وزنت بالموازين فوجدت ناقصا. قال له يعني إيه اللي هيحصل؟ قال له الليلة مملكتك هتنقضي وتيجي مملكة جديدة تاخد مكان مملكة بابل اللي هي مملكة مادي وفارس، تطلع المملكة الجديدة والمملكة بتاعتك النهاية بتاعتها هتكون الليلة، أنت هتموت والمملكة بتاعتك تنتهي. العجيب انه مع سماعه الاخبار السيئة ديت يكافئ دانيال ويديله نياشين ويديله رتب، وفعلا في هذه الليلة، في هذه الليلة بلشصر يموت ويبتدي حكم مملكة مادي وفارس. وهنسيب بابل وهنطلع على مادي وفارس. اتنقلنا مملكة مادي وفارس، ودانيال النبي كان انسان عجوز، لكن الحقيقة رغم كبر سنه لكن لسه متمسك بإله إسرائيل، ولسه كل مكان يروحه ربنا يتمجد فيه ويديله نعمة في عيون الناس وفي عيون الولاة وفي عيون الملوك اللي موجودين في العصر بتاعه. وهنا تحصل القصة المشهورة متغاظين من دانيال لأنه بيكبر ولأنه من بني إسرائيل. إحنا المكان اللي إحنا فيه فين عشان ما تتهوش؟ إحنا فين؟ مادي وفارس. خلوا بالكم الخمس أصحاط الأولانيين فين؟ الخمسة الأولانيين فين؟ بابل. السادس فين؟ أرض تاني. لا أرض تاني، هم كلهم في منطقة واحدة يعني بابل ديت يعني جزء من العراق حاليا، مادي وفارس ده جزء من إيران حاليا. مادي دي كانت حتة وفارس حتة، بعد كده اتوحدوا في مملكة واحدة. دانيال زي ما بقول لكم كده راجل عجوز، وكالعادة ربنا مديله نعمة، ولأن ربنا مديله نعمة ومحبب فيه الملوك والولاة هيظهر ناس بتغير منه. الناس اللي بتغير منه راحوا لداريوس الملك، وهذا هو اسم الملك، قالوا له لعبة لذيذة قوي يقتنع بيها كل الملوك. قالوا له بص انت الإله. الحقيقة الملوك أغلبهم بيصدق كده، خلوا بالكم الفراعنة ملوكنا طول عمرهم مقتنعين انهم ايه؟ إله. تمام، قالوا له انت الاله. قالوا لهم يعني ايه؟ قالوا له ما حدش يطلب منا يطلب اي طلب لمده 30 يوم غير منك انت، لا الاله ولا التمثال ولا ما فيش حد هيطلب اي طلب غير منك انت لمده 30 يوم، واللي مش هينفذ الحكم دوت يلقى في جب الأسود. الحقيقة القصة دي زي ما حضراتكم عارفين كانت معمولة مكيدة عشان يخلصوا من دانيال، لأن دانيال اتقال عنه كده إن قعدوا يفتشوا وراه عشان يوقعوا في أي مشكلة. قال عنه تعبير نتمنى إنه يتقال عننا كده، قالوا لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه. يعني عيبه الوحيد إنه بتاع ربنا، عيبه الوحيد إنه مسيحي. خلوا بالكم أن الصفة دي كانت صفة الكنيسة في القرون الأولى، يعني في القرن الأول والثاني الميلادي كده. واحد من في القرن الثاني الميلادي واحد من الفلاسفة كان آمن بالمسيح، فالإمبراطور نده له قال له أيها الفيلسوف ماذا أصابك حتى تقتنع بإله يتجسد ويصلب؟ فعارفين رد عليه وقال له إيه؟ قال له أيها الإمبراطور افتح السجون في كل مملكتك، إن وجدت بيها مسيحي واحد إلا لعلة إيمانه أنا هنكر المسيح. عارفين يعني إيه؟ قال له لو فتحت سكون المملكة الإمبراطورية الرومانية كلها في كل المملكة لقيت مسيحي واحد محبوس عشان سرق ولا قتل ولا زنى ولا زور ولا عمل أي مصيبة، أنا هسيب المسيحية. المسيحيين المسجونين كلهم مسجونين لأنهم مسيحيين. هي نفس الحكاية اللي اتقالت على دانيال، لم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه، فلم يجدوا فيه علة إلا من جهة إلهه، فدبروا له المكيدة دي، قالوا له ها وريني هتعمل إيه يا عم دانيال. فدانيال الحقيقة منتهى البساطة كده رجع على بيته، فتح الكواب بتاعته، الشباك بتاعه اللي باصص ناحية أورشليم، اللي باصص على الهيكل، وصلى وسجد 3 مرات كما كان يفعل كل يوم. ايه عم دانيال ده؟ قمة التمسك. على فكرة دي تلاقوها في دانيال 16، ارجعوا لها لانها قوية جدا. اتمسك دانيال بإلهه. انت عارف التمن ايه؟ عارف التمن ايه؟ واحد من الاباء قال تعبير بيعجبني قوي، قال لك كده دانيال فضل ان يقضي ليلة في جب الاسود على ان يقضي ليلة بلا صلاة. تاني، دانيال فضل ان يقضي ليلة في جب الأسود على أن يقضي ليلة بلا صلاة. بصوا تمسك دانيال الرائع الحقيقة يدنا كلنا. صلى دانيال وراحوا على الملك قالوا له ها أدي صاحبك دانيال أهو، مش عامل لك اعتبار، ما سجد لكش، هنعمل فيه إيه؟ يترمي في جب الأسود. حضراتكم عارفين القصة طبعا، راح ترمى في جب الأسود. داريوس الملك طبعا ضميره وجعه وما عرفش ينام الليل كله، وبكر الصبح جدا وراح على جب الأسود عشان يطمن على دانيال. قبل ما يطمن على دانيال كده أحب أقول لكم تعليق قال القديس ماري يعقوب السروجي على رمي دانيال في الجب. قال الحقيقة دي ليلة فريدة، أظن أن دانيال هيقول عنها أنها أحلى ليلة عدت عليه في حياته. وصفها كده بتصور فني سنة يعني أو عاطف سنة. قال لك كده دانيال اترمى في الأسود في جب الأسود، فما حدث؟ حضراتكم عارفين جب الأسود ده حفرة في الأرض مليانة أسود جعانة، بس قال لك كده أن إلهي أرسل ملاك وعمل إيه؟ ده اللي احنا عرفناه. لكن ماري يعقوب السروجي تخيل كده، قال ان اول ما لقت الاسود دانيال بترمي اتجمعوا كده وقفوا على رجليهم الورانيه ورفعوا رجليهم القدامانيه وعملوا شبكه عشان دانيال وهو بيترمي ما يحصلوش ايه؟ ما يقعش على الارض. واستقبلوه استقبال الملوك ونزلوه على الارض وقضوا ليله تسبيح معا. الاسود بترابع دانيال في الليله ديت في تسبيح لا نعرف ماذا حدث فيه. نتخيل هذا القديس، بس هو ليلة ممتعة قضاها يعقوب قضاها دانيال في جب الأسود. جه داريوس الملك الصبح بدري وقال له يا دانيال يا عبد الله هل قدر إلهك أن ينجيك؟ خد نفس الأول وبعد كده قال له إيه؟ عش أيها الملك. وأنا عايز حضراتكم تتخيلوا كده الفرق ما بين الصوتين. صوت داريوس رغم انه الملك واللي امر بالقاء دانيال في جب الاسود صوت مرعوش، وصوت دانيال وهو بيقول عش ايها الملك طالع شكله ايه؟ قال له عش ايها الملك الهي ارسل ملاك وسد افواه الاسود. حضراتكم عارفين بقيه القصه، طلعوا دانيال ورموا اللي واشوا بيه فالاسود افترستهم في الحال وصار دانيال ثالثا في المملكه. ولغايه ما دانيال خلص ايامه على الأرض واتدفن في مملكة مادي وفارس في مقابر الملوك بتوع مملكة مادي وفارس. انتهت حياته هنا، يتبقى لنا من حياته حاجتين. الجزء الأولاني الرؤى اللي هو من إصحاح كام لإصحاح كام؟ 7-12، ويتبقى لنا حكمة دانيال اللي هي 13-14. هراجع مع حضراتكم بسرعة كده. إصحاح 1-1، دانيال في القصر. 2 حلم نبوخذ نصر. 3 تمثال نبوخذ نصر. 4 كبرياء نبوخذ نصر. 5 ابن نبوخذ نصر. 6 دانيال في الجب. دي قصة حياة دانيال سريعا كده. في النص دانيال رأى مجموعة من الرؤى. أقول لحضراتكم كده، طب معلش سامحوني، أنا هاخد حكمة دانيال وهقول لكم الرؤى في سطرين. حكمة دانيال في إصحاحين وفي قصتين، والقصتين حصلوا في شباب دانيال. القصتين حصلوا في شباب دانيال اللي هم أصحاح كام وكام؟ 13 و14. دول حصلوا في شبابه، يبقى كان في مملكة إيه؟ رائع هايلين، يبقى في مملكة بابل. القصتين دول في مملكة بابل. القصة الأولانية قصة مشهورة جدا بنصليها ليلة أبو غلامسيس، اللي هي دانيال وقصة سوسنة العفيفة. حضراتكم عارفين القصة طبعا فمش هحكيها، لكن ديت إصحاح 13، وهذا الإصحاح يعبر عن حكمة وشجاعة دانيال في التعامل مع قصة سوسنة، وإزاي أنه مش بيسكت على الشر ولا بيسكت على الظلم. الإصحاح اللي بعده إصحاح 14 فيه قصتين حلوين قوي برضو، إزاي ربنا بيدي حكمة لدانيال. كان في إله عند البابليين اسمه الإله بال، كانوا بيروحوا يقدموا له أكل ويقدموا له مشروبات ويقدموا له هدايا في المعبد بتاعه، ويقفل المعبد وتاني يوم يلاقوا الأكل ده كله اتاكل والهدايا خلصت. فالملك بيقول لدانيال انت مش بتقتنع بالإله بال ليه؟ قال له حد يصدق ان في صنم نعبده؟ قال له صنم ازاي ده بياكل؟ قال له اديني فرصة اثبت لك انه مش بياكل. فخد الملك كده، وبعد ما الناس خرجت رش رماد على الارض ورمل كده وقفلوا الباب، وجت الناس كانت حطت طبعا العطايا بتاعتهم الاكل والهدايا بتاعتهم، وتاني يوم الصبح محدش هيفتح غير الملك ودانيال. فتح الملك ودانيال تاني يوم الصبح المعبد، لقوا أثار أقدام، فالملك أمر بتفتيش المعبد، فلقوا باب سري موجود، كان الكهنة بمراتاتهم بعيالهم يقفلوا الباب بتاع الزوار ويخشوا من الباب الوراني ياخدوا الأكل والهدايا والعطايا، فاكتشف فساد هذا الإله. تاني حاجة كان فيه تنين كده بيخوف أهل بابل وبيطلع لهم كل يوم ومش عارفين يخلصوا منه، كانوا بيقدموا له هدايا وعطايا ويسجدوا له عشان يتقوا شره. عارفين دي عادة كانت موجودة في كتير من البلاد، عشان يتقوا شره كانوا بيعبدوه يقدموا له هدايا. فدانيال قال للملك انا هخلص منه. قال له هتخلص منه ازاي؟ راح عمل كده قرص من الزفت والشعر وال يعني حاجة عك كده، وراح رامي القرص دوت رميه في بق التنين، فالتنين بلعه، جه طبعا لزق في زوره، اتخنق ومات هذا التنين وخلصوا منه. مين اللي اتغاظ من كل القصة ديت؟ الاتغاظ من القصة دي كلها كهنة الأوثان واللي كانوا بيتكسبوا من وراء الحاجات ديت، فتأمروا على دانيال وطلع حكم بأن دانيال يترمي في جب الأسود. وعلى فكرة دانيال اترمى في جب الأسود كده كم مرة؟ مرتين، ودي المرة الأولى اللي أنا بحكيها لحضراتكم دلوقتي، دي المرة الأولى. دي كانت في شباب دانيال، وترمى في جب الأسود لمدة 7 أيام، وكالعادة ربنا يعمل إيه؟ يسد أفواه الأسود. وفي السبع أيام دي ربنا يبعت نبي ليه؟ دانيال اسمه حبقوق، يبعته كده يقول له روح لبابل. حبقوق يقول له ربنا أنا ما شفتش بابل، يقول له تروح ياخده يوصله بابل ويدخله جب الأسود عند دانيال، يقدم له أكل كل يوم يهتم ويعتني بدانيال. قد إيه ربنا بيهتم بولاده اللي بيحفظوا اسمه أو اللي بيهتموا إن هم يمجدوا اسم ربنا ويعتني بيهم. فعلا بعد 7 أيام الملك يطلع دانيال من جب الأسود يجده سليم ويكرم ويمجد دانيال أكثر فأكثر. دول إصحاحين بسرعة، دول اللي بيحكوا عن حكمة دانيال. رؤى دانيال هنحط لها عنوانين، أو عنوان واحد أساسي كده، يد الله والممالك. أغلب رؤى دانيال كده أغلب رؤى دانيال بتحكي عن الممالك وقدي الممالك ديت ممالك أرضية وممالك عنيفة، ومرة يشوفها بشكل وحش ومرة بشكل وحوش، ومناظر صعبة قوي، ممكن تبقى تدرس مرة لوحدها الرؤى بتاع دانيال. لكن ربنا عايز يوصل رسالة واحدة، أن يد الله على الممالك، محدش هيقدر يعمل حاجة بره إيد ربنا. ده الخط العام بتاع الرؤى، ما عدا رؤيتين هنركز فيهم. رؤية في إصحاح 9، وإصحاح 9 في سفر دانيال ده مميز، لأنه بيبتدي بصلاة دانيال ويخلص بحاجة اسمها رؤى الأسابيع. حاجة اسمها إيه؟ رؤى الأسابيع. رؤى الأسابيع دي رؤية بشوفها دانيال، عبارة عن أسابيع بتحدد حياة المسيح بمنتهى الدقة، بتحدد معاد ميلاده ومعاد صلبه وقيامته بمنتهى الدقة. رؤى الأسابيع، تمام كده؟ دي موجودة في دانيال كام؟ مع إيه؟ صلاة دانيال. إصحاح 9 إصحاح مميز جدا. وأقول لكم حاجة بره المنهج كده، احفظوا دايما ان اصحاح 9 اصحاح الصلاة في الكتاب المقدس. يعني هتلاقوا عزرا 9، نحمية 9، دانيال 9، يهوديت 9. تاني الاربعة دول، عزرا 9، نحمية 9، دانيال 9، يهوديت 9، دي اصحاحات صلوات رائعة في الكتاب المقدس، صلوات العهد القديم. هتلاقوا الاربع شواهد دول مهمين جدا. إصحاح 9 قلنا في صلاة دانيال وفي رؤى الأسابيع، رؤى الأسابيع، ما كلهم رؤى دانيال، دي رؤى الأسابيع. إصحاح 12 دي رؤية آخر الأيام، آخر إصحاح في الترجمة اليهودية أو الترجمة لا مش السبعينية، الترجمة القديمة اللي عن العبرية. إصحاح 12 ده رؤى نهاية الأيام، رؤى نهاية الأيام. أشكركم لإلهنا كل مجدكم.